الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الثمرة الثالثة والتي ترتبط بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، واتضح لدينا أنه على القول بالنقل لا مانع من تصرف المشتري الأصيل فيما انتقل عنه، فلو وطأ الجارية وأولدها لا يبقى محل للإجازة. وهنا سؤال عليكم السلام يطرح، أنه ما الفرق بين التصرف وبين الفسخ، حيث إنه في الثمرة الثانية المرتبطة بفسخ الأصيل قبل الإجازة وقع الخلاف، بينما في تصرف الأصيل قبل الإجازة ذكر المصنف أن هذا التصرف جائز وإن لم نؤمن بجواز الفسخ في الثمرة السابقة، فإن الفسخ نوع ونحو من أنحاء التصرف، فما هو الفرق بين الفسخ والتصرف ليمكن الخلاف في الفسخ ولا يمكن في التصرف؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا السؤال بحسب ما يستفاد من مجموع كلماته أن قاعدة السلطنة المقتضية لجواز لتسلط الناس على أموالهم تشمل التصرف ولا تشمل الفسخ، لأن التسلط على الأموال تسلط على العين، والفسخ حل للعقد لا حل للعين، فالتسلط المتعلق بالعين شامل للتصرف بها، ولكنه ليس شاملا للفسخ. التفت جيدا لهذه النكتة. الآن الناس مسلطون على أموالهم، التسلط بماذا تعلق؟ بالأموال، بالأعيان، فالتصرف بالعين نوع من التسلط على العين. أما الفسخ ماذا؟ حل للعقد، متعلق بأي شيء؟ بالعقد، فلا تشمله قاعدة السلطنة. ومن جهة أخرى دليل وجوب الوفاء بالعقد. وإن كان شاملا بدوا للزوم في مقابل التصرف، لكن قد عرفنا فيما مضى أن دليل وجوب الوفاء بالعقد مقيد بماذا؟ بطيب النفس، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقبل إجازة المالك لا يصدق عقد، فلو تصرف الأصيل قبل الإجازة فلا يشمله دليل أوفوا بالعقود، وبعد الإجازة وإن حصل عقد إلا أنه لم يبقى للعقد موضوع بصيرورة الجارية أم ولد، فلا يؤثر أو فلا تؤثر الإجازة. إذن صار واضح الفرق بين التصرف وبين الفسخ. يعني حتى لو قلنا أن الفسخ لا يؤثر لكن التصرف يؤثر، لأن الفسخ لا يشمله قاعدة السلطنة بينما التصرف تشمله قاعدة السلطنة. خب، يقول: والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، يعني لو فرضنا لم نقبل الثمرة الثانية المتقدمة، إلا أن له للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة كوطئ الجارية وصيرورتها أم ولد، فينفسخ العقد بنفسه بذلك بالتصرف. وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان ماذا؟ أنه نتمسك بعموم الوفاء بالعقد، عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، وإن لم يجب في حق الطرف الآخر لأنه لم يجز بعد. وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين بإمكان الإجازة، سيما على القول بالكشف انتهى. وفيه، هذا خلاصة ما ذكرناه، أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا. فإذا الإجازة بدونها لا عقد حتى يشمله أوفو بالعقود، فيكون نظير ماذا؟ التصرف قبل القبول، يعني بعد أن أوجب البائع تصرف قبل أن يقبل المشتري، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء ليس هناك عقد ليقال يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا يوجد، العقد المقيد بالإجازة، والمفروض أنه لا يوجد إلا بعد القيد. هذا كله بناء على النقل. إذن اتضح لدينا أن التصرف مفوت لمحل الإجازة بناء على القول بالنقل. طبعا على الآخر، على القول الآخر، ما يظهر من المحقق الكركي، لو قلنا أن التصرف ماذا؟ لا يخرج العقد عن موضوعه، وأنه لا يؤثر بالنتيجة، وطأها وأصبحت أم ولد، ماذا نفعل؟ يضمن القيمة، يضمن، تبقى عنده باعتبار صارت أم ولد، تبقى عنده، ولكنه يضمن القيمة. الثمرة هنا تظهر. يعني إذا قلنا أن التصرف جائز وضعا وتكليفا، تكليفا بمعنى أنه حلال، ووضعا بمعنى أنه يرفع موضوع الإجازة، فحينئذ لا ضمان ولا شيء، إجازته بعد ذلك لا تؤثر إجازة المالك، لأنه ما في بعد شيء حتى يجيز. أما لو قلنا أنه لا، هذا التصرف جائز تكليفا ولكنه غير جائز وضعا، فحينئذ لو أجاز المالك بعد ذلك يضمن له المشتري المتصرف ماذا؟ القيمة. واضح الكلام؟ أما على القول بالكشف فقد وقع الاختلاف في ذلك، الوجه الأول أنه على الكشف يحرم التصرف من قبل الأصيل فيما انتقل عنه، لماذا؟ لأن المفروض أن العقد قد صح واحترتب عليه الأثر من حين إنشائه، فإذا كان حصل النقل والانتقال من حين صدور العقد فيكون تصرف الأصيل فيما خرج عن ملكه تصرفا في غير ملكه، فلو وطأ الجارية يكون وطؤه حراما وفي غير ملك، فلا تصير أم ولد، لأنه ذكرنا مرارا أن أم الولد حتى تصير أم ولد يشترط أن يكون الوطئ ماذا؟ في ملك، فلو وطأها في غير ملك تبقى الجارية على ملك المالك لو أجاز، ويضمن المشتري تصرفه في الجارية. واضح الكلام؟ وهذا ما يظهر من جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني. فإذن التصرف لا يترتب عليه لا أثر تكليفي ولا أثر وضعي، لا حلال ولا أنه يزول محل الإجازة. يظهر من بعض، وربما يكون صاحب الجواهر الإشكال على ما أفاده جماعة، حاصله أنه لا وجه للقول بحرمة التصرف حتى بناء على الكشف، وذلك لأن المشتري الأصيل يحتمل أن الجارية خرجت عن ملكه. ليش؟ لاحتمال إجازة المالك بعد ذلك. والأصل الحاكم في المقام أنه قبل إنشاء العقد كان مسلطا على الجارية مشتري، صحيح، وبعد إنشائه واحتماله لإجازة الأصيل الآخر يشك في خروج سلطنته يستصحب بقاء السلطنة، فيجوز له حينئذ أن يتصرف. لذا ذهب صاحب الجواهر إلى جواز التصرف مطلقا، يعني نقلا وكشفا. نعم، لو أن الإجازة حصلت بعد ذلك يكون تصرف الأصيل حرام أو حراما وضعا لا تكليفا. كيف حرام وضعا لا تكليفا؟ فلو كان قد وطأ الجارية فإن وطأه لا يتصف بالحرمة التكليفية، لكنها لا تصبح أم ولد لانكشاف أنها قد خرجت عن ملكه، فيضمن الأصيل تصرفه. واضح الكلام؟ وفي الأخير على مبنى صاحب الجواهر، لو كان الأصيل عالما بأن المالك سوف يجيز يحرم عليه التصرف تكليفا، فتحصل من جميع ما تقدم أن رأي صاحب الجواهر خلاصته أن المشتري الذي خرجت عن ملكه الجارية لا يخلو إما أن يكون عالما بأن الأصيل الآخر سوف يجيز، وإما أن يكون جاهلا. فإن كان عالما فيحرم تصرفه تكليفا ووضعا. ذكرتم البحث صاحب الجواهر ماذا قال؟ أنه إذا علم بإخباري معصوم بناء على الكشف طبعا كلام، أما أنه حرام تكليفا فلأنه تصرف في غير ملكه بدون إذن. أما أنه حرام وضعا فلما عرفت من أن ترتب آثار أم الولد إذا كان الوطء وين؟ في ملك. أما على الصورة الثانية لو كان جاهلا بإجازة الأصيل الآخر غايته يحتمل أن يجيز فيستصحب السلطنة التي كانت ثابتة فتصرفه جائز تكليفا فلو لم يجز المالك بعد ذلك لجاز وضعا أيضا وصارت الجارية أم ولد. أما لو أجاز لما ترتب على الجارية المستولدة أحكام أم الولاد. واضح صار الكلام؟ هذا رأي صاحب الجواهر في مقابل رأي جماعة. هذا كله بناء على لا تنسى بناء على الكاشف. ما أدري صار واضح المطلب؟ التفت جيدا. صاحب الجواهر هكذا يقول أن المشتري عندما أعطى الجارية كثمن للفضول هذا إن كان عالما بإخبار معصوم أن المالك للمثمن سوف يجيز فتكون الجارية بمجرد العقد خرجت عن ملكه، فعندما يطأها يطأها بغير إذن فيحرم تكليفا، ووطء في غير ملك لا يترتب أحكام أم الولد. أما إذا كان لا يعلم غايته يحتمل أنه سوف يجيز، فقبل هذا الشيء كان مسلطا على الجارية، بعده هذا الاحتمال لا يرفع ما كان معلوما، غايته يشك يستصحب بقاء السلطنة، فإذا استصحب بقاء السلطنة ففعله جائز تكليفا. كيف؟ ليه؟ لا بعد هكذا شوف النتيجة. نحن لا نريد أن نستصحب الملكية حتى نقول الملكية اختلفت. الآن هذه الجارية قبل أن أقول ماذا بعتك أو قبلت كنت مسلطا على هذه الجارية. الآن بما أن لو أجاز تكون الجارية، لو كان يجيز تكون الجارية قد خرجت عن ملكي، قد خرجت عن سلطنتي، وإذا لم يجز تبقى الجارية على سلطنتي. فالجارية التي هي موضوع واحد كانت داخلة تحت السلطنة الآن مشكوكة، نستصحب بقاء السلطنة عليها فتكليفا لا يحرم. نعم إذا أجاز بعد ذلك وضعا لا يترتب الأثر، لا تكون هذه الجارية أم ولد. ليش؟ لأن الوطء لم يكن في ملك. ولو لم يجز ورد بعد ذلك تكون هذه الجارية أيضا يترتب عليها الأثر الوضعي فتكون أم ولد. هذا رأي صاحب الجواهر. المصنف رحمة الله عليه يعترض على صاحب الجواهر بوجهين. الوجه الأول أن مقتضى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد على الأصيل وحرمة نقضه من جانبه إن قلت نحن نسلم بأن أوفوا بالعقود يشمل المشتري الأصيل، لكن شموله له مراعا بإجازة المالك بعد ذلك، وإلا قبل إجازته لا يجب عليه الوفاء. قلت إن وجوب الوفاء على الجميع مراعا بذلك، لأن العقد لا ينتسب إلى المالك إلا بعد إجازته، أما من جهة المشتري فلا يوجد أي نقص فيشمله أوفوا بالعقود. بل يجب عليه أن يفي بالعقد من قبله حتى لو كان عالما بأن المالك لن يجيز. بما عرفت من أن وجوب الوفاء حيثي، أي من حيثية المشتري، كل واحد يجب أن يلتزم بالمقدار المرتبط به، ومن هنا يظهر الإشكال الثاني على صاحب الجواهر، وهو أنه لا يجوز لنا أن نتمسك بالأصل مع وجود أوفوا بالعقود شاملة حتى لصورة العلم بعدم الإجازة، فلا يبقى مجال للتمسك بأصالة عدم الإجازة. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول: هذا كله على النقل، وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، وربما اعترض عليه على هذا القول بعدم المانع له. مانع لي لمن؟ للأصيل من التصرف. عدم المانع للأصيل من التصرف، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له. ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا. نعم، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كشفت عن عدم ترتب الحكم الوضعي، أما تصرفه كان جائزا. كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. قال: هذا رأي صاحب الجواهر. نعم، لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرف، انتهى. أقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من طرفه من حيثيته، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعا بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة، لأنه إذا الأصل اللفظي يجري حتى مع صورة العلم بالعدم فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. لكن ذكره. هذا نكتفي نؤخره إلى يوم الأحد إن شاء الله.